ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم.
يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركها، كقوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالاستمرار على اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير، كما روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه. ورواه أحمد ومسلم. حاشية: قوله لأن يلج، قال الحافظ: بفتح اللام وهي اللام المؤكدة للقسم، ويلج بكسر اللام ويجوز فتحها بعدها جيم، من اللجاج، وهو أن يتمادى في الأمر ولو تبين له خطأه. أقول: وهي من بابي تعب وضرب. انتهت الحاشية. وقال ابن عباس: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال: لا تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا قال مسروق والشعبي والنخعي ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وثبت فيهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها. ورواه أبو داود في حديث بلفظ: ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها فليكفر عن يمينه، وهي الصحاح. وروى ابن جرير عن ابن جبير وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليها. وقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أي لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من الأيمان اللاغية، وهي التي لا يقصدها الحالف، بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهلية قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصد، فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد لتكون هذه بهذه. ولهذا قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، كما قال في الآية الأخرى: بما عقدتم الأيمان. وروى أبو داود عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته كلا والله أو بلا والله. ثم ذكر أنه روي عن عائشة موقوفا. ورواه ابن جرير عن عائشة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: لا والله بلا والله. وروى عبد الرزاق عن عائشة في قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمر فيقول هذا لا والله وبلا والله وكلا والله، يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم. حاشية: تفسير عبد الرزاق وإسناده صحيح. ورواه الطبري من طريق عبد الرزاق: وتدارأ القوم الأمر اختلفوا فيه فتخاصموا وتدافعوا وتراجعوا القول بينهم. انتهت الحاشية. وقد قال ابن أبي حاتم عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآية وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. ثم حكى نحو ذلك عن أبي هريرة وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وزرارة بن أبي أوفى ومكحول وطاووس وقتادة وغيرهم. وروى أبو داود عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب عز وجل ولا في قطيعة الرحم وفيما لا تملك. حاشية: أبو داود. وزعم المنذري أن ابن المسيب لم يسمع من عمر قال فهو منقطع. وتعقبه الحافظ ابن القيم فقال: قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: سعيد بن المسيب عن عمر: عندنا حجة. قال أحمد: إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل؟ قد رآه وسمع. وهو حديث صحيح، رواه ابن حبان في صحيحه، ورواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. انتهت الحاشية. وقوله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: هو أن يحلف على الشيء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهي كقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، الآية. والله غفور حليم، أي غفور لعباده حليم عنهم.
للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
الإيلاء الحلف، فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة فلا يخلو، إما أن يكون أقل من أربعة أشهر أو أكثر منها، فإن كانت أقل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته، وعليها أن تصبر، وليس لها مطالبته بالفيئة في هذه المدة. وهذا كما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله آلى من نسائه شهرا فنزل 29، وقال: الشهر 29. ولهما عن عمر بن الخطاب نحوه. فأما إن زادت المدة على 4 أشهر فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء 4 أشهر، إما أن يفيء أي يجامع، وإما أن يطلق، فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون على ترك الجماع من نسائهم، فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. تربص 4 أشهر، أي ينتظر الزوج 4 أشهر من حين الحلف، ثم يوقف ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: فإن فاءوا، أي رجعوا إلى ما كانوا عليه، وهو كناية عن الجماع، قاله ابن عباس وغير واحد، ومنهم ابن جرير رحمه الله. فإن الله غفور رحيم، أي لما سلف من التقصير في حقهن بسبب اليمين. وقوله: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فيه دلالة لأحد قولي العلماء وهو القديم عن الشافعي، أن المولي إذا فاء بعد 4 أشهر أنه لا كفارة عليه، ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فتركها كفارتها، كما رواه أحمد وأبو داود والترمذي. والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعي أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف، كما تقدم أيضا في الأحاديث الصحاح، والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي 4 أشهر الأثر الذي رواه الإمام مالك بن أنس في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: تطاول هذا الليل واسود جانبه، وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عمر ابنته حفصة: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: 6 أشهر أو 4 أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. وقد روي هذا من طرق، وهو من المشهورات. وقوله: وإن عزموا الطلاق، فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي 4 أشهر كقول الجمهور، وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي 4 أشهر تطليقة، وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت، وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم وغيرهم. ثم قيل: إنها تطلق بمضي 4 أشهر طلقة رجعية، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة وغيرهم. وقيل إنها تطلق طلقة بائنة، والذي عليه الجمهور أنه يوقف فيطالب إما بهذا أو هذا، ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت 4 أشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وأخرجه البخاري. وروى الشافعي عن سليمان بن يسار قال: أدركت 12 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقف المولي. وروى ابن جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت 12 رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطني، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم، وهو اختيار ابن جرير أيضا، وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم.
هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء بأن يتربصن بأنفسهن 3 قروء، أي بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها 3 قروء ثم تتزوج إن شاءت. وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت فإنها تعتد عندهم بقرأين، لأنها على النصف من الحرة، والقرء لا يتباعد، فكمل لها قرآن. وهكذا روي عن عمر بن الخطاب قالوا ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية، ولأن هذا أمر جبلي، فكان الحرائر والإماء في هذا سواء. حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر وضعفه. وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو، على قولين: أحدهما أن المراد بها الأطهار، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر حين دخلت في الدم من الحيضة 3. قال الزهري فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة. وقد جاد لها في ذلك ناس فقالوا إن الله تعالى يقول في كتابه 3 قروء، فقالت عائشة صدقتم. وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء الأطهار. وقال مالك عن ابن شهاب سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك، يريد قول عائشة. وقال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة 3 فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك وهو الأمر عندنا. وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت وسالم والقاسم وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن وقتادة والزهري وبقية الفقهاء 7 وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور، وهو رواية عن أحمد. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة 3. زاد آخرون وتغتسل منها. قال الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال كنا عند عمر بن الخطاب فجاءته امرأة فقالت إن زوجي فارقني بواحدة أو 2، فجاءني وقد نزأت ثيابي وأغلقت بابي. فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود أراها امرأة ما دون أن تحل لها الصلاة. قال: وأنا أرى ذلك. وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وأبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود ومعاذ وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وابن عباس وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاووس وسعيد بن جبير وإكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي وغيرهم، أنهم قالوا: الأقراء الحيض. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: الأقراء الحيض. وهو مذهب الثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن صالح بن حي وأبي أبيد وإسحاق بن راهويه. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من طريق المنذر بن المغيرة عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: دع الصلاة أيام أقرائك. فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض. ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور. وذكره ابن حبان في الثقات. حاشية: هكذا قال أبو حاتم في المنذر بن المغيرة، كما روى عنه ابنه في الجرح والتعديل، ولكن ذكره ابن حبان في الثقات كما قال الحافظ ابن كثير. وأزيد على ذلك أنه ترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا، فهو عنده معروف وثقة، وهذا كاف في قبول روايته وصحتها. انتهت الحاشية. وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم. وهذا قول الأصمعي أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض قرءا، وتسمي الطهر قرءا، وتسمي الطهر والحيض جميعا قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين. وقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من حبل أو حيض، قاله ابن عباس وابن عمر ومجاهد وغير واحد. وقوله: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، تهديد لهن على قول خلاف الحق. ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن، لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن، وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك، فرد الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا تخبر بغير الحق، إما استعجالا منها لانقضاء العدة، أو رغبة منها في تطويلها لما لها في ذلك من المقاصد، فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، أي وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتها، إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا في الرجعيات. أما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن، وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث. فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة، فلما قصروا في الآية التي بعدها على 3 طلقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير، هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا، بهذه الآية الكريمة، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه، والله أعلم. وقوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن، فليؤدي كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع: فاتقوا الله واتقوا النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وعن ابن عباس قال: إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، حاشية الطبري، وإسناده صحيح. انتهت الحاشية. وقوله وللرجال عليهن درجة، أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره.
الطلاق مرتان، فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته وإن طلقها 100 مرة ما دامت في العدة، فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله إلى 3 طلقات، وأباح الرجعة في 1 والـ2 وأبانها بالكلية في 3، فقال: الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروف أو تسريح بإحسان. روى أبو داود عن ابن عباس: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان الآية، ورواه النسائي. وروى عبد بن حميد والطبري وابن أبي حاتم عن هشام عن أبيه قال كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار تغضب على امرأته فقال والله لا أؤويك ولا أفارقك، قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان، قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه ابن مردويه عن هشام عن أبيه عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم، ورواه الترمذي موصولا ثم رواه مرسلا وقال هذا أصح، ورواه الحاكم موصولا وقال صحيح الإسناد. حاشية: الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه رواية مرسلة، وهو في الطبري مرسلا بإسنادين، والرواية الموصولة في الترمذي والمستدرك والبيهقي، وقد بينا صحته موصولا في تخريجات الطبري. انتهت الحاشية. وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محسنا إليها، لا تظلمها من حقها شيئا ولا تضار بها. وقوله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن، ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأما إن وهبته المرأة شيئا عن طيب نفس منها فقد قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وأما إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته فلها أن تفتدي منه بما أعطاها، ولا حرج عليها في بذلها ولا عليه في قبول ذلك منها. ولهذا قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية. فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وهكذا رواه أبو داود وابن ماجة وابن جرير. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. حاشية: المسند، وهو حديث صحيح، وقد فصلنا القول في صحته في شرح حديث آخر في المسند. انتهت الحاشية. ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من جانب المرأة، فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية، واحتجوا بقوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله الآية. قالوا فلم يشرع الخلع إلا في هذه الحالة، فلا يجوز في غيرها إلا بدليل، والأصل عدمه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس وطاووس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور، حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئا وهو مضار لها وجب رده إليها، وكان الطلاق رجعيا. قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس عليه. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى، وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جرير أن هذه الآية نزلت في شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد الله بن أبي بن سلول. حاشية: هكذا قال الحافظ ابن كثير هنا، وأخشى أن يكون وهما منه، فإن الروايات فيها حبيبة بنت سهل الأنصاري وجميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول كما يتضح مما سيأتي. انتهت الحاشية. ولنذكر طرق حديثها واختلاف ألفاظه. روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصاري أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: ما شأنك؟ فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس، لزوجها. فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه حبيبة بنت سهل، قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ منها. فأخذ منها وجلست في أهلها. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من طريق مالك. وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقه. ورواه النسائي. وهكذا رواه البخاري من طرق عن ابن عباس، وفي بعضها أنها قالت: لا أطيقه، يعني بغضا. وهذا الحديث من أفراد البخاري من هذا الوجه. وروى أبو القاسم البغوي عن عكرمة عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتب على ثابت بن قيس بن شماس في دين ولا خلق، ولكنني أكره الكفر في الإسلام ولا أطيقه بغضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه ما ساق؟ قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها ما ساق ولا يزداد. وقد رواه ابن مردويه وابن ماجة، وهذا إسناد جيد مستقيم. حاشية: ابن ماجة بإسناده نحوه. وروى الطبري نحو معناه عن عبد الله بن رباح عن جميلة بنت أبي بن سلول، وإسناده صحيح. انتهت الحاشية. وروى ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس، وكان رجلا دميما، فقالت: يا رسول الله، والله لولا مخافة الله إذا دخل علي بسقت في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية ابن ماجة وكذلك رواه الإمام أحمد، ولكن لم يروه في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، بل رواه في مسند سهل بن أبي حثمة، رواه من طريق حجاج بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، ومن طريق الحجاج عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن أمه سهل بن أبي حثمة، فذكر الحديث وزاد في آخره قال: فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام. وذكره الهيثمي في الزوائد وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه الحجاج بن أرطأة وهو دلس. وقولها بسقت هكذا ثبت بالسين في الأزهرية، وفي المطبوعة بسقت بالصاد، وفي المسند بزقت بالزاي، وكل ذلك صحيح لغة. انتهت الحاشية. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها، فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وروى ابن جرير عن كثير مولى سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزبل، ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني. فقال لزوجها: اخلأها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق مثله. وزاد: فحبسها له 3 أيام. حاشية الطبري والبيهقي، وهو آثر منقطع، لأن كثير بن أبي كثير مولى سمرة تابعي يروي عن صغار الصحابة، وروايته عن عمر مرسلة كما في التهذيب. انتهت الحاشية. وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وروى عبد الرزاق عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لي زوج يقل علي الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب عني. قالت: فكانت مني زلة يوما فقلت له: أختلع منك بكل شيء أملكه. قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت: فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع، وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه، أو قالت: ما دون عقاص الرأس. حاشية ورواه الطبري من طريق عبد الرزاق وإسناده صحيح، ورواه ابن سعد بإسنادين صحيحين. انتهت الحاشية. ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وغيرهم، وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور، واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها، ولا تجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئا، فإن أخذ جاز في القضاء. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء والزهري وغيرهم. وقوله: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، أي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدود فلا تتجاوزوها، كما ثبت في الحديث الصحيح: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيئوها، وحرم محارم فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها زوج آخر في نكاح صحيح، فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل للأول. فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى يكون الآخر قد ذاق من أسيلتها وذاقت من أسيلته. ورواه ابن جرير. قلت: ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري يقال له ابن أبي الفرات، اختلفوا فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له. وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته، فالله أعلم. حاشية: المسند والطبري ورواية محمد بن دينار الطاحي ثقة، قال ابن معين: ليس به بأس، وقال أبو زرعة: صدوق، وترجمه البخاري في الكبير فلم يذكر فيه جرحا، والطاحي بالطاء والحاء المهملتين نسبة إلى طاحية بطن من الأزد، ووقع في المطبوعة الطائي وهو خطأ. والحديث رواه أيضا البيهقي وذكره الهيثمي في الزوائد، ونسبه لأحمد والبزار وأبي يعلى والطبراني، وقال: ورجاله رجال الصحيح، خلا محمد بن دينار الطاحي، وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان، وفيه كلام لا يضر. وقد ذكر الحافظ ابن كثير قبل هذا الحديث هنا حديثا في معناه من طرق عن عمر بأسانيد من المسند، ونسبه أيضا للنسائي وابن ماجة والطبري، وفي أسانيده ضعف. والمراد بذوق العسيلة الجماع تشبيها له بلذة العسل. انتهت الحاشية. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها، قال: لا، حتى يذوق الآخر أسيلتها. حاشية: الطبري، وزيادة زوجا من المخطوطة الأزهرية والطبري، وإسناد الحديث صحيح، إلا أن الحافظ ابن كثير أعله هنا بقوله: وأبو الحارث غير معروف، يريد التابعي راويه عن أبي هريرة، وهو أبو الحارث الغفاري، ولكنه معروف، عرفه البخاري وابن أبي حاتم فترجم له ولم يذكر فيه جرحا، ثم هو تابعي وهم على الثقة حتى يستبين جرح واضح. انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن رفاعة طلقني البتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبة من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأنك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك. ورواه البخاري. وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات، وقد رواه الجماعة إلا أبا داود. فصل. والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوام عشرتها كما هو المشروع من التزويج. واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئا مباحا، فلو وطئها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل للأول بهذا الوطء، وكذا لو كان الزوج الثاني ذميا لم تحل للمسلم بنكاحه لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثاني، وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه السلام حتى تذوقي أسيلته ويذوق أسيلتك، ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا، وليس المراد بالأسيلة المني لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن العسيلة الجماع. حاشية: المسند بلفظ العسيلة هي الجماع، ويظهر أن النسائي رواه في السنن الكبرى فإنه ليس في السنن الصغرى، ولذلك ذكره الهيثمي في الزوائد وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكي، ولم أعرفه بغير هذا الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح. انتهت الحاشية. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله، ورواه الترمذي والنسائي. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة، منهم عمر وعثمان وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس. وروى ابن ماجة عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. حاشية: ابن ماجة وإسناده صحيح، ومن تكلم فيه أخطأ، وقد بين ذلك الحافظ ابن كثير هنا مفصلا، ورواه الحاكم بإسنادين وصححه ووافقه الذهبي. انتهت الحاشية. وروى الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني والبيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي، وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم، وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين عن سعيد المقبري وهو متفق عليه. حاشية: المسند وهو في الزوائد. وقال: رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان. وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة أحاديث مناكير. أقول: وليس هذا منها، بل هو حديث صحيح. انتهت الحاشية. وروى الحاكم عن نافع قال: جاء رجل إلى عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حاشية: المستدرك ولكن الذي فيه صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كما قال، وهو بمعناه في مجمع الزوائد، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. انتهت الحاشية. وهذه الصيغة مشعرة بالرفع. روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما. وروى البيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما. وكذا روي عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة. وقوله: فإن طلقها، أي الزوج الثاني بعد الدخول بها، فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي المرأة والزوج الأول، إن ظنا أن يقيما حدود الله، أي يتعاشرا بالمعروف. وتلك حدود الله، أي شرائعه وأحكامه، يبينها، أي يوضحها لقوم يعلمون.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجأة، أن يحسن في أمرها إذا انقضت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجأتها، فإما أن يمسكها، أن يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف، وهو أن يشهد على رجأتها وينوي إشرتها بالمعروف، أو يسرحها، أي يتركها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن، من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابل. قال الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لئلا تذهب إلى غيره، ثم يطلقها فتعتد، فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، أي بمخالفته أمر الله تعالى. وقوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، روى ابن جرير عن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين، فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله، أغضبت على الأشعريين؟ فقال: يقول أحدكم: قد طلقت، قد راجعت، ليس هذا طلاق المسلمين، طلق المرأة في قبل عدتها. حاشية: رواه الطبري ورواه أيضا بنحوه، وإسناداه صحيحان، وكذلك رواه البيهقي، وروى ابن ماجة نحوه بإسناد آخر صحيح، ولفظه: ما بال أقوام يلعبون بحدود الله، يقول أحدهم: قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقت. انتهت الحاشية. وقال مسروق: هو الذي يطلق في غير كنهه، ويضار امرأته بطلاقها وارتجائها لتطول عليها العدة. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا، أو يعتق وينكح ويقول كنت لائبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فألزم الله بذلك. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زوجتك ابنتي، ثم يقول كنت لائبا، ويقول قد أعتقت، ويقول كنت لائبا، فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من قالهن لائبا أو غير لائب فهن جائزات عليه: الطلاق والعتاق والنكاح. والمشهور في هذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. وقال الترمذي: حسن غريب. وقوله: واذكروا نعمة الله عليكم، أي في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، أي السنة، يعظكم به، أي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم. واتقوا الله، أي فيما تأتون وفيما تذرون. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، أي فلا يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية، وسيجازيكم على ذلك.